ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد الأحبة، بدأ المؤلف يتكلم عن الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به. يظهر الحكم، قال، وهو الذي يسمى سببا. طبعا الحكم كذلك يظهر بوجود شرائطه وانتفاع موانعه، فكان الحكم مصنف أن يتعرض للشرط والمانع كذلك، وسمى الأصولون السبب والشرط والمانع يسمونها بالأحد كامل الوضعية، وسموها بالأحكام الوضعية كي يميزوا بينها وبين الأحكام التكليفية. طبعا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كل هذه لا تثبت إلا بدليل. قال الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به هو الذي يسمى سببا، وكيفية نسبة الحكم إليه، وفيه 4 فصول. الفصل الأول في الأسباب. قال: أعلم أنه لما عثر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال، لا سيما بعد انقطاع الوحي، لابد من علامات. فالله عز وجل أظهر خطابه لخلقه بأمور، هذه الأمور ينبغي أن تكون أمور محسوسة يستطيع المكلف أن يعرفها، تنصب أسبابا لأحكامه، وجعلها موجبة ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية لمعلولها. ونعني بالأسباب هنا هي التي أنها هي التي أضاف الأحكام إليها، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى الوقت ده سبب دخل، خلاص نقيم الصلاة. وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، دخول الشهر موجب للصيام. وقوله صلى الله عليه وسلم: هذا سبب، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، خروج الهلال. وهذا ظاهر فيما يتكرر من العبادات كالصلاة والصوم والزكاة، لأن ما يتكرر فإنما يتكرر الوجوب بتكرره، فجدير أن يسمى سببا. أما ما لا يتكرر كالإسلام والحج فيمكن أن يقال ذلك معلوم بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وهذا وجوب المعرفة على كل مكلف يعلم بالعمومات، فلا حاجة إلى إضافتها إلى سبب. يمكن أن يقال سبب وجوب الإيمان والمعرفة أدلة منصوبة، الأدلة الكونية أو الأدلة الشرعية، وسبب وجوب الحج البيت دون الاستطاع، ولما كان البيت واحدا لم يجب الحج إلا مرة واحدة، والإيمان معرفة فإذا حصلت دامت والأمر فيه قريب. هذا قسم العبادات. أما قسم الغرامات والكفارات والعقوبات فلا يخفى أسبابه. أما قسم المعاملات فلحل الأموال والأبضاع وحرمتها أيضا أسباب ظاهرة، من نكاح وبيع وطلاق وغيرها، هذا كل أسباب وهذا ظاهر. وإنما المقصود أن نصب الأسباب أسبابا للأحكام أيضا حكم من الشرع، حكم من الشرع بلا شك. فلله تعالى في الزنا حكمان: الحكم الأول وجوب الحد عليه، الثاني نصب الزنا. الزنا ما الذي جعل الحد يقام عليه؟ السبب، وقوع في السبب، هو وقوع في الزنا أو نصب الزنا سببا للوجوب في حقه، لأن الزنا لا يوجب الرجم لذاته وعينه بخلاف العلل العقلية، وإنما صار موجبا بجعل الشارع إياه موجبا يعني للرجم، فهو نوع من الحكم. فلذلك أوردنا في هذا القطب، ولذلك يجوز تعليله ونقول: نصب الزنا علة للرجم، والسرقة علة للقطع، ولكذا وكذا. فاللواط في معناه فينتصب أيضا سبب، والنباش في معنى السارق فيقطع لأجل هذا، وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب القياس كما يقول. وعلم أن اسم السبب مشترك في اصطلاح الفقهاء، وأصل اشتقاقه من الطريق، فالسبب معنى الطريق، ومن الحبل الذي به ينزح الماء، قال سبب لأنه سبب في إخراج الماء من البئر. وحده تعريف السبب: ما يحصل الشيء عنده لا به. فإن الوصول بالسير لا بالطريق، ولكن لابد من الطريق، ونزح الماء بالاستقاء لا بالحبل، ولكن لابد من الحبل. فاستعار الفقهاء لفظ السبب من هذا الموضع وأطلقوه على 4 أوجه. الوجه الأول هو أقربه إلى المستعار منه، يطلق في مقابلة المباشرة، إذ يقال إن حافر البئر مع المربي فيه، واحد حفر واحد دفع شخصا فهو سقط فيه، صاحب سبب، والمربي صاحب علة، فإن الهلاك بالترضية، لكن عند وجود البئر فما يحصل الهلاك عنده لا به، هذا يسمى سببا. الثاني تسميتهم الرمي سببا للقتل من حيث أنه سبب للعلة، وعلى التحقيق علة العلة، ولكن لما حصل الموت لا بالرمي بل بالواسطة أشبه ما لا يحصل الحكم به. طيب الثالث تسميتهم ذات العلة مع تخلف وصفها سببا، كقولهم الكفارة تجب باليمين دون الحنث، وجبت، فاليمين هو السبب، وملك النصاب هو سبب الزكاة دون الحول، مع أنه لا بد منهما في الوجوب، ويريدون بهذا السبب ما تحسنه إضافة الحكم إليه، ويقابلون هذا بالمحل والشرط، فيقولون ملك النصاب سبب والحول شرط. الرابع تسميتهم الموجب سببا، فيكون السبب هنا بمعنى العلة، وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان، فإن السبب في الوضع عبارة عن ما يحصل الحكم عنده، لكن هذا يحسن في العلل الشرعية لأنها لا توجب الحكم لذاتها، العلل الشرعية لا توجب الحكم لذاتها بل بإجابة الله تعالى ولنصبه، إن الله عز وجل جعل هذه الأسباب علامات كي تظهر الحكم، فالعلل الشرعية في معنى العلامات المظهرة، فشبهت ما يحصل الحكم عنده، يعني الحكم عنده. طيب في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد قد يكون سببا صحيحا أو باطلا أو فاسدا، الأسباب التي نصبها الشارع هذه الأحكام، قال أعلم أن هذا يطلق في العبادات طارة وفي العقود أخرى، وإطلاقه في العبادات مختلف فيه، فالصحيح عند المتكلمين عبارة صحيح شيء صحيح، وقعت العبادة صحيحة يبقى وافقت الشرع، وجب القضاء أو لم يجب هي وقعت موافقة للشرع، وعند أكثر الفقهاء عبارة عما أجزاء أو أسقط القضاء، هذا وقعت الصلاة صحيحة فتجزئك ولا تقضى، حتى إن صلاة من ظن أنه متطهر صحيحة في اصطلاح المتكلمين لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال، القضاء فوجوبه بأمر مجدد فلا يشتق منه اسم الصحة، وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء لأنها غير مجزئة طالما أنه غير متطهر، وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ غريق فصلاته صحيحة عند المتكلم فاسدة عند الفقيه لأنها لم تستكمل شروط والواجبات وما إلى ذلك، وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاح فيها إذ المعنى متفق عليه في النهاية الجميع يوجب القضاء. أما إذا أطلق في العقود الفاسد يعني فكل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال إنه صح، وإن تخلف عنه مقصوده يقال إنه بطل، فالباطل هو الذي لم يثمر لأن السبب مطلوب لثمرته، والصحيح هو الذي أثمر. الفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي رضي الله عنه، فالعقد إما صحيح وإما باطل، وكل باطل فاسد، يعني يسوون بين البطلان والفساد، يجي الأحناف سيفرقون بين الفاسد والباطل. قال أبو حنيفة أثبت قسما آخر في العقود بين البطلان والصحة، وجعل الفاسد عبارة عنه، وزعم أن الفاسد منعقد لإفادة الحكم، لكن المعني بفساده أنه غير مشروع بوصفه، يبقى المعني بفساده أن يكون غير مشروع بوصفه، والمعني بانعقاده أنه مشروع بأصله كعقد الربا، فإنه مشروع من حيث إنه بيع، وممنوع من حيث إنه يشتمل على زيادة في العوض، فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جميعا وبين المشروع بأصله ووصفه جميعا، ولو صح له هذا القسم لم يناقش في التعبير عنه بالفاسد، ولكنه ينازع فيه إذ كل ممنوع بوصفه أصلا ممنوع بأصله ما سبق، لكن يعني الصواب عدم التفريق، فالفاسد والباطل والباطل والفاسد. في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة قال اعلم أن الواجب إذا أدي في وقته الصلاة مثلا أداء يسمى، طب إن أدي بعد خروج الوقت المضيق أو الموسع المقدر يسمى قضاء بس الله قضاء، طب إن فعل مرة على نوع من الخلل ثم فعل ثانيا في الوقت سمي إعادة، فالإعادة اسم لمثل ما فعل، والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود، ويتصدى النظر في شيئين، أحدهما أنه لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يخترم قبل الفعل فلو أخر عصى بالتأخير، فلو أخر وعاش قال القاضي رحمه الله ما يفعله هذا قضاء لأنه تقدر وقته بسبب غلبة الظن، قال وهذا غير مرضي عندنا، فإنه لما انكشف خلاف ما ظن زال حكمه صار كما لو علم أنه يعيش فينبغي أن ينوي الأداء عن المريض إذا أخر الحج إلى السنة الثانية ومشرف على الهلاك ثم شفي. الثاني أن الزكاة على الفور عند الإمام الشافعي رحمه الله، فلو أخر ثم أدى، لو أخرها ثم أداها، فيلزم على مساق كلام القاضي رحمه الله أن يكون قضاء، والصحيح أنه أداء لأنه لم يعين وقته بتقدير وتعيين، وإنما أوجبنا البدار بقرينة الحاجة، وإلا فالأداء في جميع الأوقات موافق لموجب الأمر وامتثال له، موافق لموجب الأمر. وكذلك من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر فلا نقول إنه قضاء القضاء، ولذلك نقول لا يفتقر وجوب القضاء إلى أمر مجدد، ومجرد الأمر بالأداء كاف في دوام اللزوم فلا يحتاج إلى دليل آخر وأمر مجدد. فإذا الصحيح أن اسم القضاء مخصوص بماذا؟ بمن عين وقته شرعا، تعين هذا وقت الصلاة في هذا الوقت وفات ذلك الوقت قبل الفعل، فإذا أدها بعد الوقت فيسمى ذلك قضاء. طيب تقول دقيقة، اعلم أن القضاء قد يطلق مجازا وقد يطلق حقيقة، فإنه تلو الأداء، يعني طالما بعد الأداء خلاص. وللأداء أربعة أحوال: الأولى أن يكون واجبا، فإن تركه المكلف عمدا أو سهوا وجب عليه القضاء، ولكن حط المأثم عنه عند سهوه على سبيل العفو، فالإتيان بمثله بعده يسمى قضاء حقيقة. الثانية ألا يجب الأداء، كالصيام في حق الحائض، صيام في حق الحائض حرام. طب إذا صامت بعد الطهر فتسميته قضاء مجاز محض، وحقيقته أنه فرض مبتدأ أصلا، أنه لم يكن وجب عليها، لم يكن وقته أصلا، لكن لما تجدد هذا الفرض بسبب حالة عرضت منعت من إجابة الأداء حتى فات لفوات إجابه سمي قضاء مجازا. وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا وجب الصوم على الحائض دون الصلاة بدليل وجوب القضاء، وجعلوا هذا الاسم مجازا أولى من مخالفة الإجماع، إذ لا خلاف أنه لو ماتت الحائض لم تكن عاصية، لأنه لا يجب عليها الصوم في مثل هذه الحال، فكيف تؤمر بما تعصي به لو فعلت؟ وليس الحيض كالحدث، لماذا؟ لأن الحدث أو الجنابة مثلا إزالتها ممكنة للمحدث بخلاف الحيض، هذا أمر لا يمكن أن ترفعه المرأة عن نفسها. فإن قيل فلما تنوي قضاء رمضان، قلنا إن عنيت بذلك أنها تنوي قضاء ما منع الحيض من وجوبه فهو كذلك، وإن عنيت أنه قضاء لما وجب عليها في حالة الحيض فهو خطأ ومحال، هذا لا يجب عليه في حالة الحيض، لا يجب عليه أصلا. فإن قيل فلينوي البالغ القضاء لما فات إجابه في حالة الصغر، قلنا لو أمر بذلك لنوى، ولكن لم يجعل فوات الإجاب بالصبا سببا لإجاب فرض مبتدأ بعد البلوغ، كيف هو المجاز إنما يحسن بالاشتهار، قد اشتهر ذلك في الحيض دون الصبا. طبعا مسألة يحسن بالاشتهار هذا في نظر، فالمجاز المبتدأ أولى بالحسن مما تكرر استعماله واشتهر، والعبرة بالعلاقة الجيدة والقرينة الواضحة، ولهذا نقول الصواب أنه لا مجاز هنا بل هو قضاء حقيقة كما يعني قدم آنفا. طيب ولعل سبب اختصاص اشتهاره أن الصبا يمنع أصل التكليف والحائض مكلفة فهي بصدد الإجابة. الحالة الثالثة حالة المريض والمسافر، إذ لم يجب عليهما لكنهما إن صام خلاص يجزئ عن الفرض، وقع عن الفرض، هذا يحتمل أن يقال إنه مجاز أيضا إذ لا وجوب، ويحتمل أن يقال إنه حقيقة إذ لو فعله في الوقت لصح منه، فإذا أخل بالفعل مع صحته لو فعله هو شبيه بمن وجب عليه وتركه سهوا أو عمدا، أو نقول قال الله تعالى فعدة من أيام أخر فعلى سبيل التخيير، فكان الواجب أحدهما لا بعينه، إلا أن هذا البدل لا يكون إلا بعد فوات الأول، والأول سابق بالزمان فسمي قضاء لتعلقه بفواته، بخلاف العتق والصيام في الكفارة إذ لا يتعلق أحدهما بفوات الآخر، ولكن يلزم على هذا أن تسمى الصلاة في آخر الوقت قضاء لأنه مخير بين التقديم والتأخير كالمسافر. فالأظهر أن تسمية صوم المسافر قضاء مجاز، أو القضاء اسم مشترك بين ما فات أداؤه الواجب وبين ما أخر عن وقته المشهور المعروف به، ولرمضان خصوص نسبة إلى الصوم ليس ذلك لسواء، بدليل أن الصبي المسافر لو بلغ بعد رمضان لا يلزمه، ولو بلغ في آخر وقت الصلاة لزمته، فإخراجه عن مظنة أدائه في حق العموم يوهم كونه قضاء، والذي يقتضيه التحقيق أنه ليس قضاء. فإن قيل فالنائم والناس يقضيان ولا خطاب عليهما لأنهما لا يكلفان، قلنا هما منسوبان إلى الغفلة والتقصير أصلا، ولكن الله تعالى عفى عنهما وحط عنهما المأثم بخلاف الحائض والمسافر، ولذلك يجب عليهما الإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين دون الحائض طبعا. ثم في المسافر مذهبان ضعيفان، احدهما مذهب اصحاب الظاهر ان المسافر لا يصح صومه في السفر، لقول تعالى فعدته من ايام اخر فلم يامره الا بايام اخر، وهو فاسد لان سياق الكلام يفهمنا اضمار الافطار ومعناه من كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدته من ايام اخر، كقول تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، يعني فضرب فانفجرت، ولان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كانوا يصومون ويفطرون ولا يعترض بعضهم على بعض، وهذا وارد بين النصوص الصحيحه. الثاني مذهب القرخي أن الواجب أيام أخرى، ولكن لو صام رمضان صح وكان معجلا للواجب كمن قدم الزكاة على الحول هو فاسد، لأن الآية لا تفهم إلا الرخصة في التأخير وتوسيع الوقت عليه، والمؤدي في أول الوقت خلاص وزع غير معجل، بل هو مؤد في وقته كما سبق في الصلاة في أول الوقت. الحالة الرابعة حال المريض، فإن كان لا يخشى الموت من الصوم خلاص وكالمسافر، أما الذي يخشى الموت أو الضرر العظيم فيعصي بترك الأكل فيشبه الحائض من هذا الوجه، فلو صام محتمل أن يقال لا انعقد لأنه عص به، فكيف يتقرب بما يعصي به، ويحتمل أن يقال إنما عصى بجنايته على الروح التي هي حق الله تعالى، فيكون كالمصلي في الدار المغصوبة يعصي لتناوله حق الغير، ويمكن أن يقال قد قيل للمريض كل فكيف يقال له لا تأكل، وهو معنى الصوم بخلاف الصلاة والغصب. ويمكن أن يجاب أنه قيل له لا تهلك نفسك وقيل له صم، فلم يعص من حيث أنه صائم بل من حيث سعيه في الهلاك، ويلزم عليه صوم يوم النحر فإنه نهي عنه، لماذا؟ لترك إجابة الدعوة إلى أكل القرابين والضحايا وهي ضيافة الله تعالى، ويعصر الفرق بينهما جدا. هذه احتمالات يتجاذبها المجتهدون. فإن قلنا لا ينعقد صوم غير منعقد، فتسمية تداركه قضاء مجاز محض كما في حق الحائض، وإلا فهو كالمسافر. الفصل الرابع هيتكلم فيه في العزيمة والرخصة، سيتكلم في قضية العزيمة والرخصة، وهي كذلك من المسائل المهمة، مسائل الوضعية. قال اعلم أن العزيمة مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من العزم، والعزم شيء مؤكد، عزم عبارة عن قصد، تقصد إلى الشيء قصدا مؤكدا عزمت عليه، قال الله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، أي قصدا بليغا. وسمى بعض الرسل أولي العزم لتأكيد قصدهم في طلب الحق، والخمسة المعروفون. والعزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى، هذا خلاص يلزم. الرخصة في اللسان عبارة عن السهولة واليسر، يقال رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وفي الشريعة عبارة عما وسع رخصة للمكلف في فعله، لماذا؟ لأنه عنده عذر، عنده عجز، عنده مع قيام السبب المحرم، مع قيام السبب المحرم كأكل الميت العذر مثلا، فإن لم يجبه الله تعالى علينا من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمى، ما لم يجبه الله لا يسمى رخصة، وما أباحه في الأصل من الأكل والشرب لا يسمى رخصة، ويسمى تناول الميت رخصة، وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمى رخصة. وعلى الجملة هذا الاسم يطلق حقيقة ومجازا. فالحقيقة في الرتبة العليا كإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه، وكذلك إباحة شرب الخمر وإتلاف مال الغير بسبب الإكراه، والمخمصة والغصص بلقمة لا يسيقها إلا الخمر التي معه. وأما المجاز البعيد عن الحقيقة فتسمية ما حط عنا من الإصر والأغلال التي وجبت على من قبلنا في الملل المنسوخة رخصة، وما لم يجب علينا ولا على غيرنا لا يسمى رخصة، وهذا لما أوجب على غيرنا، فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق اسم الرخصة تجوزا، فإن الإجابة على غيرنا ليس تضييقا في حقنا، والرخصة فسحة في مقابلة التضييق. أتردد بين هاتين الدرجتين صور بعضها أقرب إلى الحقيقة وبعضها أقرب إلى المجاز، منها القصر والفطر في حق المسافر رخصة، وجدير بأن يسمى رخصة حقيقية لأن السبب هو شهر رمضان وهو قائم، وقد دخل المسافر تحت قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فلا صم، وأخرج عن العموم بعذر وعسر. أما التيمم عند عدم الماء فلا يحسن تسميته، لأنه لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه، فلا يمكن أن يقال السبب قائم مع استحالة التكليف، بخلاف المكره على كلمة الكفر والشرب فإنه قادر على الترك. نعم تجويز ذلك عند المرض أو الجراحة أو بعد الماء عن أو بعد الماء عنه أو بيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة، بل التيمم عند فقد الماء كالإطعام عند فقد الرقبة، وذلك ليس برخصة بل أوجبت الرقبة في حالة والإطعام في حالة، فلا نقول السبب قائم عند فقد الرقبة، بل الظهار سبب لوجوب العتق في حالة ولوجوب الإطعام في حالة. فإن قيل إن كان سبب وجوب الوضوء مندفعا، سبب وجوب مندفعا عند فقد الماء، فسبب تحريم الكفر والشرب والميتة مندفع عند خوف الهلاك، فكأن المحرم محرم بشرط انتفاء الخوف. قلنا المحرم في الميت الخبث وفي الخمر الإسكار وفي الكفر كونه جهلا بالله تعالى أو كذبا عليه، هذه المحرمات محرمات قائمة وقد انتفع حكمها بالخوف، وكل تحريم اندفع بالعذر والخوف مع إمكان تركه يسمى اندفاعه هنا إيش؟ هنا بقى تسمى رخصة، ولا يمنع من ذلك تغيير العبارة بأن يجعل انتفاء العذر شرطا مضموما إلى الموجب. فإن قيل الرخص تنقسم إلى ما يعصى بتركه، ما يعصي بتركه كترك أكل الميت والإفطار عند خوف الهلاك، وإلى ما لا يعصي كالإفطار والقصر وترك كلمة الكفر وترك قتل من أكره على قتل نفسه، فكيف يسمى ما يجب الإتيان به رخصة وكيف فرق بين البعض والبعض؟ قلنا أما تسمية رخصة وإن كانت واجبة فمن حيث إن فيه فسحة إذ لم يكلف إهلاك نفسه بالعطش، وجوز له تسكينه بالخمر وأسقط عنه العقاب، فمن حيث إسقاط العقاب عن فعله هو فسحة ورخصة، ومن حيث إجابة العقاب على تركه هو عزيمة. أما سبب الفرق فأمور مصلحية رآها المجتهدون وقد اختلفوا فيها، فمنهم من لم يجوز الاستسلام للصائم، ومنهم من جوز وقال قتل غيره محظور كقتله، وإنما جوز له نظرا له، وله أن يسقط حق نفسه إذا قابله مثله، وليس له أن يهلك نفسه ليمتنع عن ميتة وخمر، فإن حفظ المهجة أهم في الشرع من ترك الميتة والخمر في حالة نادرة. ومنها السلم، فإنه بيع ما لا يقدر على تسليمه في الحال والأصل في عدم الجواز، فقد يقال إنه رخصة لأن عموم نهي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده يوجب تحريمه، وحاجة المفلس اقتضت الرخصة في السلم، ولا شك في أن تزويج الآبقة يصح ولا يسمى ذلك رخصة، فإذا قوبل ببيع الآبق فهو فسحة، لكن قل النكاح عقد آخر فارق شرطه شرط البيع فلا مناسبة بينهما، ويمكن أن يقال السلم عقد آخر فهو بيع دين وذلك بيع عين فافترق، وافتراقهما في الشرط لا يلحق أحدهما بالرخص، فيشبه أن يكون هذا مجازا. فقول الراوي نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم تجوز في الكلام. واعلم أن بعض أصحاب الرأي قالوا حد الرخصة بأنه الذي أبيح مع كونه حراما، وهذا متناقض، فإن الذي أبيح لا يكون حراما. وحذق حذق بعضهم وقال ما أرخص فيه مع كونه حراما وهو مثل الأول، أن الترخيص إباحة أيضا. وقد بنوا هذا على أصلهم إذ قالوا الكفر قبيح لعينه فهو حرام، فبالإكراه رخص له فيما هو قبيح في نفسه، وعن هذا لو أصر ولم يتلفظ بالكفر كان مثابا، وزعموا أن المكره على الإفطار لو لم يفطر يثاب لأن الإفطار قبيح والصوم قيام بحق الله تعالى، والمكره على إتلاف المال أيضا لو استسلم قالوا يثاب، والمكره على تناول الميتة وشرب الخمر زعموا أنه يأثم إذا لم يتناول. وفي هذه التفاصيل نظر فقهي لا يتعلق بمحض الأصول، والمقصود أن قولهم إنه رخص في الحرام متناقض لا وجه له، والله تعالى أعلم. وتم النظر في القطب الأول والنظر في حقيقة الحكم وأقسامه، هينظر الآن في مثمر الحكم والدليل. قال القطب الثاني في أدلة الأحكام، أدلة الأحكام خلاص بقى وبدأ يدخل في الكلام في الأصول، الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المقرر على النفي الأصلي، فأما قول الصحيحة وشرعت من قبلنا وبعض الأشياء الأخرى مصالح مرسلة وغيرها قال فمختلف فيه، ويتكلم على الأمور المجمع على كتاب سنة إجماع، وثم دليل العقل المقرر على النفي الأصل، وبعضهم يورد القياس بعد ذلك القياس الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه وإن اختلف فيه الظاهرية. الأصل الأول من أصول الأدلة الكتاب الله لا كلام فيه، علم أن إذا حققنا النظر بان أن أصل الأحكام واحد، وهو أصل الأحكام الوحي، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحكم ولا ملزم، طبعا هذا كلام يعني إلا يعني بإلزام الله لنا بالأخذ به، يريد أن يقول هذا، بل هو مخبر عن الله تعالى أنه حكم بكذا وكذا. فالحكم لله وحده سبحانه وتعالى، والإجماع يدل على السنة والسنة على حكم الله. أما العقل فلا يدل على الأحكام الشرعية، بل يدل على نفي الأحكام عند انتفاء السمع، ودي مبني على قضية تحسين وتقبيح العقليين وأحكام الأشياء قبل، وبناء على تحسين حكم الشيء قبل ورود الشريعة. فتسمية العقل أصلا من أصول الأدلة، كل هذا نوع من التجوز، إلا أن إذا نظرنا إلى ظهور الحكم في حقنا فلا يظهر إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل، فالكتاب يظهر لنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إن اعتبرنا المظهر للأحكام هو قول الرسول فقط، إذ الإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله، يعني هو يريد أن يقول إن الإجماع لا يكون إلا مبنيا على نص من النصوص، هذا صحيح. وإن اعتبرنا السبب الملزم هو واحد، هو حكم الله تعالى. ولكن إذا لم نجرد النظر وجمعنا المدارك، صارت الأصول التي يجب النظر فيها أربعة: الكتاب، والنظر في حقيقته، في حده المميز له عما ليس بكتاب، ثم في ألفاظه، ثم في أحكام. طبعا أنت لما تتكلم في هذه المسائل، بعض للأسف الشديد بعض المسائل التي يتكلم فيها المتكلمون بناء على اعتقاد فاسد، ينتج عنها بعض الفساد في الفروع والأحكام التي بناه على ذلك. قال في حقيقته ومعناه الكلام القائم بذات الله، الكلام القائم بذات الله كما يقول صفة قديمة من صفاته، ماشي. والكلام اسم مشترك يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس، تقول سمعت كلام فلان وفصاحته، وقد يطلق على مدلول العبارات وهي المعاني التي في النفس، كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وقال الله تعالى وقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وأسروا قول أسروا قولكم أو جهروا به. فلا سبيل إلى أنكر كون هذا الاسم مشتركا، يعني ما في النفس ولا ما يخرج، خلاص هكذا يكون. وقد قال قوم وضع في الأصل العبارات وهي مجاز في مدلولها، عبارة عما في نفس المتكلم، وكلا عكسه ولا تعلق به غرض بعد ثبوت الاشتراك، وهذا وهذه كلها مقدمات كلامية تضر ولا تنفع، يعني في النهاية هي مخالفة لما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولما نطق به الكتاب. وكلام النفس ينقسم إلى خبر واستخبار وأمر ونهي وتنبيه، وهي معان تخالف بجنسها الإرادات والعلوم، وهي متعلقة بمتعلقاتها لذاتها. لما الكلام كلام حقيقي يكون بحروف وأصوات إلى غير ذلك. على كل حال، كما تتعلق القدرة والإرادة والعلم، وزعم قوم أنه يرجع إلى العلوم والإرادات وليس جنسا برأسه، وإثبات ذلك على المتكلم لا على الأصول، يكون بعيدون عنها يعني. فكلام الله تعالى وهو مع وحدته متضمن لجميع معاني الكلام، كما أن علمه واحد، هذا كلام طبعا يعني، هو مع وحدته محيط بما لا يتناهى من المعلومات، حتى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وفهم ذلك غامض لأنه لا يعقل. فكيف يكون الكلام واحدا؟ وكلام الله تعالى لموسى يختلف عن كلام لعيسى عن كلام لمحمد، هذا كلام غير صحيح. وأما كلام النفس في حقنا فهو يتعدد كما تتعدد العلوم، ويفارق كلامه كلامنا من وجه آخر، وأن أحدا من المخلوقين لا يقدر على أن يعرف غيره كلام نفسه إلا بلفظ أو رمز أو فعل، والله تعالى قادر على أن يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا بكلامه من غير توسط حرف وصوت ودلالة، هذا كلام فاسد. ويخلق لهم السمع أيضا بكلامه من غير توسط صوت، ومن سمع ذلك من غير توسط، فقد سمع كلام الله تحقيقا، وهو خاصية موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وسائر الأنبياء. وأما من سمعه من غيره ملكا كان أو نبيا، كان تسميته سامعا كلام الله تعالى، كتسميتنا من سمع شعر المتنبي من غير بأنه سمع شعر المتنبي، وذلك أيضا جائز. ولأجله قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وسنتكلم في الحد إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قول هذا وأستغفر الله.